لمواجهة ما تسمى بآلية الزناد، سيعرض الأحد المقبل على الحكومة لإقراره. وقالت مهاجران إن الحكومة والأجهزة الدبلوماسية بذلت كل مجهودها لمنع تفعيل هذه الآلية. وأضافت أنه قد ثبت للشعب أن حديث الطرف الآخر عن الالتزام بالمفاوضات ليس سوى ادعاء كاذب، وأن اللوبي الصهيوني كان له تأثير مباشر على مسار اتخاذ القرار لدى الأوروبيين، ما أدى في النهاية إلى عودة الحظر غير القانوني. أكد قائد كبير بحرس الثورة الإسلامية بأن مدى صواريخ إيران سيزداد إلى أي نقطة تستلزم، وذلك ردا على المزاعم الأوروبية بشأن الحد من القدرات الصاروخية للبلاد. وقال نائب مسؤول التفتيش لمقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر أسدي إن إيران على هبة الاستعداد بنسبة 100% للدفاع عن البلاد، لكنها ليست المبادرة بالحرب، وإنما سترد بحزم على أي عدوان. وأشار إلى أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوما بفضل قوة الصواريخ ومداها، وأن قوة الرد الصاروخي الإيراني لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة متجهة للكيان الصهيوني لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى اشتعال النيران في السفينة وهي معرضة للغرق. وأكد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجوع في غزة، وتأكيدا على استمرار الحظر على الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة. ارتفعت أعداد الشهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم في قطاع غزة إلى 51 شهيدا، بينهم 38 في مدينة غزة بحسب مصادر طبية في القطاع. فقد استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد كبير بينهم أفراد من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج ومدرسة الفلاح التي توي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة، فيما قصفت مسيرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة النفق والصحابة بمدينة غزة. في غضون ذلك يتواصل نزيف الدم في قطاع غزة وسط تزايد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة، الأمر الذي يزيد الضغط على المستشفيات التي يستهدفها الاحتلال لإجبار سكان القطاع على النزوح. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
تستمر الإبادة في غزة ومعها يستمر نزيف الدم المتواصل، وكلما زاد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة وما يخلفه من جرحى وإصابات زادت الحاجة للمستشفيات والنقاط الطبية. وبسبب الأوضاع الأمنية الصعبة بغزة أخرج الاحتلال جل المستشفيات في المدينة عن الخدمة، الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والجرحى، ما اضطر بعضهم للنزوح لجنوب القطاع من أجل الحصول على العلاج.
أنا نزحت من حي الشجاعية على النصر بسبب الإخلاءات والقصف الجيش الإسرائيلي علينا، فإحنا ما نزحنا على النصر، أنا زوجي زلم كبير في السن مرض، صرت لما بدي أوديه على مستشفى الشفاء الفاضي لا في محلل ولا في أدوية ولا في أي نوع من المستلزمات الطبية إله، طب بدي أروح على مستشفى النصر برضو في النصر ما فيش ولا أي مستشفى في هناك أدوية، وكان عندنا كمان قصف مستمر من جميع الجهات، وين ما نروح قصف قصف، كل مرة على نقطة طبية حالة طوارئ إلى الإصابات إلى الاستهدافات، طب إحنا وين بدنا نروح؟ فعلشان هذه النقطة أنا اضطريت أخذ جوزي وعيالي وأنزح وين على دير البلح وعلى أي منطقة في الجنوب من الوسطى أو الجنوب بس علشان أتلقى الخدمات العلاجية لجوزي.
ونتيجة للوضع الكارثي في القطاع أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ المنظومة الطبية وإدخال المستلزمات الطبية والأدوية لمواكبة الاحتياجات اليومية في ظل استمرار العدوان. وفي شمال القطاع فقط أخرج الاحتلال أكثر من 20 مستشفى عن الخدمة، كان أبرزها مستشفيات كمال عدوان والرنتيسي والعيون التخصصي. بينما تستمر الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تطلق وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج عشرات المستشفيات والنقاط الطبية في مدينة غزة عن الخدمة بسبب توسع العملية العسكرية.
وأخيرا أعلنت سرايا القدس استهدافها بالاشتراك مع كتيب القسام بقذائف الهاون الثقيل تموضع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأعلنت سرايا استهدافها بالاشتراك مع القسام أيضا موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب الخليل بقذائف الهاون الثقيل. هذا وتواصل المقاومة ردها على العدوان في وقت تدرس فيه حماس وسائر فصائل المقاومة المقترح الذي أعلن عنه ترامب لوقف العدوان على غزة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية، والحكومة ستعرض برنامجها الأحد. قوات اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن بسبب انتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة، والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالقطاع. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. عنوان الحلقة: أمريكا الرائدة في خرق التشريعات الأممية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أقام مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية ندوة خاصة في العاصمة طهران تحت عنوان حقوق الإنسان الأمريكية من منظور الضحايا، في مبادرة لفضح انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وازدواجية معايير سياساتها في هذا المجال. إيران تفضح ازدواجية المعايير السياسية في مجال حقوق الإنسان، وفي مبادرة استثنائية من قبل وزارة الخارجية الإيرانية نظمت ندوة تخصصية تحت عنوان حقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر الضحايا في المركز الدولي للدراسات السياسية والدولية التابع للوزارة بحضور شخصيات سياسية وعلمية إيرانية. وصرح وحيد جلال زادة وهو مساعد وزير الخارجية في الشؤون القنصلية والبرلمانية للرعاية الإيرانيين: لا توجد مادة أو بند في المنشور الدولي لحقوق الإنسان إلا وقد تم انتهاكها من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا، وأن شعوب منطقتنا في الكثير من الأحيان هي ضحية ما يسمى بحقوق الإنسان الأمريكية. الندوة أقيمت ضمن سلسلة نشاطات اللجنة المركزية لأسبوع إعادة قراءة وفتح انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية، وتم التأكيد خلالها على أهمية تسليط الضوء على معاناة الضحايا جراء التدخلات والسياسات الأمريكية في مختلف دول العالم، كما تمت الدعوة إلى تكاتف الجهود الوطنية والدولية لكشف النقاب عن الانتهاكات المستمرة بحق شعوب المنطقة والعالم من قبل الإدارة الأمريكية. وقال جلال زادة خلال كلمته في الندوة: العدوان الأخير على إيران دق المسامير في نعش منشور حقوق الإنسان الأمريكية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي لم يبق مستشفى في القطاع إلا ودمره انتهاك صارخ لهذا المنشور. فهل بقي شيء يسمى إعلان حقوق الإنسان الأمريكي؟ مستمعين الكرام، الندوة ركزت على أهمية توثيق الحقائق والشهادات من ضحايا ازدواجية حقوق الإنسان الأمريكية وضرورة التصدي للحملات الدعائية المضللة حول مكانة حقوق الإنسان في أمريكا، كما تم التأكيد على أن اللجنة ستستمر في جهودها على المستوى الدولي لنقل صوت الضحايا إلى المنابر الحقوقية والقضائية. و في آخر انتهاك أمريكي لحقوق الإنسان، قرارها فرض عقوبات ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا المستمعين، وكتب بقائي في منشور له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: إن الحقيقة لا يمكن قمعها. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيدة فرانشيسكا ألبانيز تعرضت للعقوبات والغطرسة لقاء كشفها الحقيقة ولصمودها أمام جرائم الإبادة والاحتلال والفصل العنصري. بقائي نوه إلى تزامن قرار العقوبات هذا مع استقبال مجرم الحرب الملاحق من قبل محكمة الجنايات الدولية نتنياهو في واشنطن، وأضاف: أنتم اليوم تعرضون نفاقا سافرا مكتمل الأركان، والعالم يشاهد ذلك حاليا. إثباتا لهشاشة التهم الأمريكية، فقد سحبت واشنطن زعيم القاعدة في سوريا من قائمتها الإرهابية، وفرضت عقوبات بالتزامن على مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، بالضبط مثل عام 1984 حيث شطبت الولايات المتحدة اسم صدام من قائمة الإرهاب وأضافت إيران إليها.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة هذه الحلقة الجديدة من برنامج بساتين العلماء الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. ومن الكتب التي سوف نسلط الأضواء عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب الاجتماع العربي الإسلامي الذي يشتمل على مراجعات في التعددية والنهضة والتنوير لمؤلفه السيد محمد حسن الأمين، والمؤلف من علماء جبل عامل المعاصرين، درس في النجف الأشرف منذ نعومة أظفاره وتدرج في مراحل الدراسة العلمية وتتلمذ على أشهر الأساتذة وعلى رأسهم الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وبعد أن نال قسطا وافرا من العلم والفضل عاد إلى لبنان وظل يمارس دوره الإسلامي فيها. له مؤلفات عديدة اخترنا لكم من بينها كتاب الاجتماع العربي الإسلامي، وهو عبارة عن مجموعة مقالات تصب في اتجاه واحد وهو الحاجة إلى النهضة والوعي والتنوير والعمل من أجل إيقاظ المسلمين وبث الوعي الديني بينهم. فتحدث عن رؤية الدين وحاجة الإنسان إليه في كل زمان ومكان وأصالة الحرية وتعارضها مع الدين، وبحث في كتابه موضوع الشورى والديمقراطية والدين والثقافة، وتعرض إلى بحث الإسلام والغرب من حيث إمكانية التعايش أو المقاومة. وللتعرف على المزيد حول هذا الكتاب أعزائنا المستمعين ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا. كتاب الاجتماع العربي الإسلامي كما قدمنا يتكون من مجموعة من المقالات في النهضة والتنوير والشورى والديمقراطية والدين والثقافة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكتاب كتاب فكري ثقافي تعرض للعديد من الموضوعات. هذا النوع من الكتابات ما هو تأثيره، وهل يمكن أن يجد له مخاطبا في الوسط الفكري من القراء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الكتاب كما أسلفت هي مجموعة مقالات جمعت في هذا الكتاب، مجموعة مقالات كثيرة ربما تصل إلى 30 أو 40 مقالة. الكتاب هو في سلسلة كتب لما يعرف بكتاب قضايا إسلامية معاصرة التابع لمجلة قضايا الإسلامية المعاصرة، وهذه المجلة طبعا وهذه السلسلة من الكتب هي سلسلة تصب في اتجاه واحد، وهو الاتجاه الثقافي، اتجاه التنوير، اتجاه الوعي عند القارئ، ويعني محاولة إيجاد ما يمكن أن ينهض بالأمة من أجل تغيير حالتها، من أجل ما هو الأفضل والأصلح لها في هذه المراحل. الكتاب أيضا في مجموعة مقالاته القارئ لهذا الكتاب يجد أن هناك وعيا جميلا جدا في طرحه، هناك يعني تشخيص لكثير من نقاط الخلل ونقاط الضعف الموجودة في حالتنا الاجتماعية العامة التي نعيشها. هناك وضع يد على بعض يعني الجروح والآلام المهمة التي تعيشها الأمة الإسلامية كأمة، أو الأمة العربية أيضا كأمة. طبعا هو ربما يمازج، ولذلك سمى الكتاب هو بهذه التسمية، ما بين الأمتين بهذا الشكل. الكتاب أتصور بمجموع مقالاته يصب في دائرة الوعي المطلوب والذي يجب أن يصل إليه الإنسان بذلك.
طيب، مثل هذا النوع من الكتابات يحتاج إلى منهج، فكيف وضع المؤلف منهجا لهذا الكم المختلف والمتعدد من المواضيع الفكرية والثقافية؟
نعم، المنهج هو أنها تصب في اتجاه واحد، يعني أن نعم. كل هذه المقالات هي اتجاه شيء واحد، أنه ما هو الواقع الذي يعيشه الإنسان العربي المسلم وما ينبغي أن يكون عليه، يعني هذا هو الأساس أو هذا هو المحور. فلذلك جميع المقالات التي كتبت هي في هذه الدائرة، يعني كيف نفهم الحياة، كيف نفهم الإسلام، كيف نفهم الضرورة الإسلامية، ما هي الإسلام والثقافة المعاصرة كيف كانت، ما هي علاقة الدين بالثقافة، يعني عدة أمور في ذلك، حتى في مثلا المجال الفقهي ومجال الفهم الفقهي في ذلك. فأتصور أن مجموعة هذه الأمور هي تصب في اتجاه واحد، ولذلك جمعت في هذا الاتجاه، يعني كأنه إن سئلنا عما هو المنهج، فالمنهج هو أن الكتاب هو كتاب ثقافي توعوي أو هو تنويري في هذا الاتجاه. نعم،
شكرا لكم. طيب، إذن نعود إلى أبرز القضايا والمواضيع في هذا الكتاب الاجتماع العربي الإسلامي للسيد محمد حسن الأمين، ولكن بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، ترى ما هي أبرز المواضيع في فهرست كتاب الاجتماع العربي الإسلامي للسيد محمد حسن الأمين؟
نعم، الكتاب كتاب كبير نوعا ما، حوالي 400 صفحة من القطع الوزيري، ذكر فيه مقدمة حول الكتاب، ثم بدأ بالبحوث الإنسان والدين أيهما وجد من أجل الآخر، رؤية في تشكيل الخطاب الإسلامي المعاصر، الحرية الإنسانية، رؤية قرآنية، الدين وأصالة الحرية، الديمقراطية وحق الاختلاف، إشكاليات العلمنة والدين والدولة، تحرير الوعي الديني من التشوهات الطائفية، الرمز والحرية والمسألة الطائفية، هواجس الحوار والوحدة، التعدد والتنوع، مفهوم الوسطية، الممانعة وسؤال الهوية، سؤال الهوية ليس تراثيا فقط، الدين والثقافة في الاجتماع الديني والمادي، جدل القرآن والكون والإنسان، آفاق المعاصرة والتنمية في فكر الشهيد الصدر، أزمة التراث، قراءة في آثار هاشم معروف الحسني، فتنة المال في التصور الإسلامي، النتائج الحاسمة في علم الفلك، مساهمة عربية في التفكير الجديد، الإسلام والغرب، التعايش والممانعة والمقاومة، أراء في الحوار والحوار الإسلامي الماركسي، تكامل الهوية الإسلامية، حوار القوميين والإسلاميين، الإسلام والعروبة، المفهوم التكاملي للوحدة، أولويات المواجهة والنهوض، من فوهة البندقية أم من فوهة العقل، ثم سردا للفهرس والمحتويات.
جيد، ربما موضوع القومية قد عالجه المؤلف من خلال هذا العنوان الإسلام والعروبة.
نعم في بحث الإسلام والعروبة أيضا بحث هذه المسألة أنه نعم. يعني كيف ينظر الإسلام لمفهوم العروبة. طبعا هي لاحظ معي أنه مفهوم العروبة ومفهوم يعني حتى يعني لدى عدة بحوث حول القومية هناك عدة قراءات لهذا الأمر. يعني كيف تقرأ أنت تلاحظ معي أنه ربما لو رجعنا 50 سنة إلى الوراء في ظل الجو الكبير الذي كانت يعني بدايات النهضة الثورة العربية والنهضات يعني الفكر بعنوان الفكر العربي ربما بدأ في بدايات القرن الماضي تجد أنه حاول الكثير من الكتاب أنه يتجهوا بأقلامهم بهذا الاتجاه باتجاه أنه لا خلافة ولا تقاطع مثل موجود ما بين المفهوم القومي للإنسان أنه الهوية القومية للإنسان وما بين مفهومه الديني أو الهوية الإسلامية له. بعد ذلك تغيرت عند الكتاب الآخرين يعني حينما اتضح المراد الأساسي لمعنى القومية لاحظ الكثير من الكتاب أن هناك حالة يعني حالة اختلاف كبير في هذه المسألة. يعني المؤلف هو واحد من أولئك الذين يذهبون إلى أن الهوية القومية أو العروبية أو أي قومية أخرى هي قومية مشروعة في أساسها وفي كل أمورها. نعم ما لم تتعارض مع الهوية الأخرى الهوية الإسلامية. فالهوية الإسلامية نعم هي المقدمة باعتبار أننا أناس نعيش ونمشي في ظل هذا الأساس يعني في ظل الإسلام وفي ظل الهوية الإسلامية. ما لم يتعارض فتلك الهوية القومية أيضا يعني هوية لا يعني لا ردع عنها ولا إشكال فيها. نعم إذا تعارضت فالمفهوم الإسلامي أو الهوية الإسلامية هي الهوية المقدمة.
نعم ثنائية الإسلام والغرب وهي من الجدليات الفكرية كيف عالجها المؤلف؟
حاول في المؤلف في هذا البحث يعني في قضية الغرب هناك مشكلة أساسية موجودة هي أولا هناك جدار كبير من عدم الثقة موجود بين الطرفين. يعني الإنسان المسلم أو الإنسان العربي ينظر إلى ذلك الجانب يعني ينظر إلى المجتمع الغربي هو ذلك المجتمع المتسلط الذي تسلط يوما من الأيام والذي يحاول بشتى الأساليب أن يتسلط ليسلب خيرات الأمة كما سلب خيرات الأمة. الجانب الغربي خصوصا يعني تحدث ما بعد 2003 والكتاب طبعا صدر يعني في تلك الأجواء إنما هي تتحدث عن أنهم ينظرون إلى الإسلام أنه هو العدو الجديد الذي من الممكن أنه ينظر بتدمير الحضارة وبتدمير العلم ويرفض هذا. طبعا هناك صور ربما يقدمها بعض المسلمين يعني لماذا نتهم الآخرين حتى بعض المسلمين المتطرفين يتبنون هذه الصورة هي صورة الإسلام لنسميه الإسلام السجين الإسلام المقيت الإسلام الذي يختزل فيه بعمليات معينة من مثلا تحجير المرأة ومن حتى تحجير العقول ومن غيرها. طبعا هذا ليس هو الإسلام. نحن كتبنا وعلماؤنا وربما شيء جدا واضح جدار عدم الثقة لم ينفذ بعد يعني ما بين الطرفين ما بين الجانب الغربي وجانب الإسلامي ولا أتصور أنه بسهولة. ولذلك عرض المؤلف ذلك بأنه نحن بين ماذا بين فوهة القلم أم فوهة البندقية لهذا العلاج وحاول علاج ذلك في بعض مقالاته.
جيد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج ويبقى الكثير حول كتاب الاجتماع العربي الإسلامي للسيد محمد حسن الأمين فنحيل المستمع الكريم إلى هذا الكتاب المهم. نشكركم أعزائنا المستمعين كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى من برنامج بساتين العلماء والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الإمام العسكري عليه السلام. في ذكرى مولده الشريف. إخوتنا المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الثامن من شهر ربيع الثاني سنة 31 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، على رواية ابن شهرشوب في المناقب والطبرسي في إعلام الورى والشبلنجي في نور الأبصار، أطل قمر آخر في سماء النبوة المحمدية البهية بولادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه في المدينة المنورة في دار أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام. ولدته امرأة شريفة من العارفات الصالحات يقال لها حديثة أو سليل رضي الله عنها. وكان الإمام الحسن سلام الله عليه يكنى بأبي محمد ويلقب بالرفيق والشافي والمرضي والعسكري، ويعرف هو وأبوه الهادي وجده الجواد كل منهم في زمانه بابن الرضا. ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 372 فقال: هو والد المنتظر ويعرف بالعسكري، وأبوه علي يعرف بهذه النسبة أيضا. وفي ذكر فضائل مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال الشيخ محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول صفحة 224: فاعلم أن المنقبة العليا والمزية الكبرى التي خصه الله جل وعلا بها فقلده فريدها ومنحه تقليدها وجعلها صفة دائمة لا يبلي الدهر جديدها ولا تنسى الألسن تلاوتها وترديدها، أن المهدي محمدا عليه السلام نسله المخلوق منه وولده المنتسب إليه والبضعة المنفصلة عنه. وكفى أبا محمد الحسن تشريفه من ربه أن جعل محمدا المهدي ممن أخرجه من صلبه وجعله معدودا من حزبه، ولم يكن لأبي محمد ولد ذكر سواه، وحسبه ذلك منقبة كفاه.
أسفرتي طير إلى عش الهدى كي تسمع التكبير في قلب الندى، فاليوم جبريل دنا بعد المدى، فاليوم جبريل دنا بعد المدى، إذ غرد الإيمان في عذب الشدى. أصفرتي عم السنة زل العنا وفهنا، غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري. أصفرتي تبختري تجملي تسمري، غني لنا وبشري جاء الإمام العسكري.
وقال صبط بن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 362: وكان الحسن العسكري عالما ثقة روى الحديث عن أبيه عن جده. وفي وسيلة المآل صفحة 426 للحضرمي الشافعي والصواعق المحرقة صفحة 124 لابن حجر وجواهر العقدين للسمهودي صفحة 355 ونور الأبصار صفحة 194 للشبلنجي. أبو محمد الحسن الخالص بن علي العسكري كان عظيم الشأن جليل القدر، وقع له مع المعتمد لما حبسه كرامة ظاهرة مشهورة، ونقل في روض الرياحين للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي عن بهلول قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة وإذا بالصبيان يلعبون بالجوز واللوز، وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، فقلت: هذا صبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه، فقلت: أي بني، ما يبكيك؟ أأشتري لك ما تلعب به؟ فرفع بصره إلي وقال: ما للعب خلقنا؟ فقلت: فلما إذن خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. فقلت: يا بني، أراك حكيما، فعظني وأوجز. فأنشأ يقول: أرى الدنيا تجهز بانطلاقي مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي، كأن الموت والحدثان فيها إلى نفس الفتى فرسا سباقي. فيا مغرور بالدنيا رويدا، ومنها خذ لنفسك بالوثاق. يقول بهلول: ثم رمق إلى السماء بعينيه وأشار بكفيه، ودموعه تتحدر على خديه، وأشار بقوله: يا من إليه المبتهل، يا من عليه المتكل، يا من إذا ما آمل يرجوه لم يخطل أمل. فلما أتم كلامه خر مغشيا عليه، فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه. فلما أفاق قلت: أي بني، ما أنزل بك وأنت صبي صغير؟ لم يكتب عليك ذنب. قال: إليك عني يا بهلول، إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار، فلا تتقدوا إلا بالصغار، وأنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. فقلت له: أي بني، أراك حكيما، فعظني. فأنشأ يقول: غفلت وحاد الموت في أثري يحدو، وإن لم أرح يوما ولا بد أن أغدو، أنعم جسمي باللباس ولينه، وليس لجسمي من لباس البلا بد، كأني به قد مر في برزخ البلا، ومن فوقه ردم، ومن تحته لحدو، وقد ذهبت عني المحاسن وانمحت، ولم يبق فوق العظم لحم ولا جلد، أرى العمر قد ولى ولم أدرك المنى، وليس معي زاد وفي سفري بعد، وقد كنت جاهرت المهيمن عاصيا وأحدثت أحداثا وليس لها ود، وأرخيت دون الناس سرا من الحيا، وما خفت من سري غدا عنده يبدو، بلى خفته لكن وثقت بحلمه، وأن ليس يعفو غيره فله الحمد، فلو لم يكن شيء سوى الموت والبلا، ولم يك من ربي وعيد ولا وعد، لكان لنا في الموت شغل وفي البلا عن اللهو، لكن زال عن رأينا الرشد. عسى غافر الزلات يغفر زلتي، فقد يغفر المولى إذا أذنب العبد. أنا عبد سوء خنت مولاي عهده، كذلك عبد السوء ليس له عهد، فكيف إذا أحرقت بالنار جثتي، ونارك لا يقوى لها الحجر الصلد. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا، وأبعث فردا فارحم الفرد يا فرد. قال بهلول: فلما فرغ من كلامه وقعت مغشيا علي، وانصرف الصبي، فلما أفقت ونظرت إلى الصبيان فلم أره معهم، فقلت لهم: من يكون ذلك الغلام؟ قالوا: وما عرفته؟ قلت: لا. قالوا: ذاك من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قلت: قد عجبت من أمره، وما تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة. وفي ذكر مناقب مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيضا ما رواه الكليني قدس الله روحه في الكافي الجزء الأول صفحة 421، والشيخ المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد صفحة 318. كان أحمد بن عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج بقم، فجرى في مجلسه يوما ذكر العلوية ومذاهبهم، وكان شديد النصب، فقال: ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته وبني هاشم، وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخطر. وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة صفحة 290: مناقب سيدنا أبي محمد الحسن العسكري دالة على أنه السري بن السري، فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتري، واعلم أنه لو بيعت مكرمة فسواه بايعها وهو المشتري، واحد زمانه من غير مدافع، ونسيج وحده من غير منازع، وسيد أهل عصره، وإمام أهل دهره، أقواله سديدة، وأفعاله حميدة، فارس العلوم الذي لا يجارى، ومبين غوامضها، فلا يحاول ولا يمارى، كاشف الحقائق بنظره الصائب، مظهر الدقائق بفكره الثاقب، المحدث في سره بالأمور الخفيات، الكريم الأصل والنفس والذات، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه بمحمد صلى الله عليه وآله، آمين. وفي أصول الكافي الجزء الأول صفحة 426 قال أبو هاشم الجعفري: شكوت إلى أبي محمد الحسن العسكري ضيق الحبس وكتل القيد، فكتب إلي: أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك، فأخرجت في وقت الظهر فصليت في منزلي كما قال عليه السلام، وكنت مضيقا فأردت أن أطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت، فلما صرت إلى منزلي وجه إلي بمئة دينار وكتب إلي: إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم، واطلبها فإنك ترى ما تحب إن شاء الله. وفي الاحتجاجات العلمية للإمام الحسن العسكري عليه السلام يروي الإربلي رحمه الله في كتابه كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 419 قائلا: عن أبي هاشم قال: سأل محمد بن صالح الأرمني أبا محمد العسكري عن قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقال أبو محمد: هل يمحو الله إلا ما كان، وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ فقلت في نفسي: هذا خلاف ما يقول هشام بن الحكم، لا يعلم الشيء حتى يكون. فنظر إلي أبو محمد فقال: تعالى الجبار الحاكم، العالم بالأشياء قبل كونها، الخالق إذ لا مخلوق، والرب إذ لا مربوب، والقادر قبل المقدور عليه. فقلت: أشهد أنك ولي الله وحجته والقائم بقسطه، وأنك على منهاج أمير المؤمنين وعلمه. وقال أبو هاشم: كنت عند أبي محمد الحسن العسكري فسأله محمد بن صالح الأرمني عن قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال أبو محمد: ثبتت المعرفة، ونسوا ذلك الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه. قال أبو هاشم: فجعلت أتعجب في نفسي من عظيم ما أعطى الله وليه وجزيل ما حمله. فأقبل أبو محمد علي فقال: الأمر أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم، ما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله ومن أنكرهم أنكر الله، فلا مؤمن إلا وهو بهم مصدق وبمعرفتهم موقن. وعنه قال: سأل محمد بن صالح الأرمني أبا محمد العسكري عن قول الله عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، فقال أبو محمد عليه السلام: لله الأمر من قبل أن يأمر به، وله الأمر من بعد أن يأمر بما شاء. فقلت في نفسي: هذا قول الله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقال أبو هاشم فنظر إلي وتبسم ثم قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في رحاب الإمام العسكري عليه السلام. في ذكرى مولده الشريف.
والد الحجة مولانا الحسن،
أقبل السعد وبالبشر اقترن، فأزال الهم عنا والحزن، يوم ميلاد الولي المؤتمن، والد الحجة مولانا الحسن.
حجة الله وصبط المصطفى، مظهر الصدق وعنوان الوفا، هو لله ولي وكفى، مفرد في الخلق والخلق الحسن،
أقبل السعد وبالبشر يشرق ترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
لاح في أفق المعالي وازدهر فانتشى الكون سرورا بالقمر عما سامر أبشر وغمر فانجلى من نوره كل دجل
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجاج مولانا الحسن
شبه طه في بهاء وجلال والوصي الطهر في غرض الخصار كل ما فيه كمال في كمال وهو معنى كل خير في الزمان
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
غمر الكون بنور باهر حين وافى بجبين زاهر طاهر من طاهر من طاهر ربه صفاه من كل دار
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن
يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا بعرى كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر أيها الإخوة والأخوات ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب.